הברכות בכל מקום. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم الخامس من شهر جمادى الثانية لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أولئي أيضا مع المشهد 18 والأخير من سورة الأحزاب. يقول الله تعالى في مسك الختام لهذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هكذا بهذا المشهد الأخير سندندن حوله بمشيئة الله تعالى ختمت هذه السورة المباركة. الله سبحانه وتعالى لم ينسى مقام نبيه، ووجهنا توجيها آمرا قرآنيا لكي نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كهؤلاء المنحرفين من بني إسرائيل الذين آذوا نبي الله موسى، لا تكونوا مثلهم، لا تتشبهوا بهم. لماذا؟ هي قضية زواج زيد من زينب أيضا، لأنهم آذوا نبي الله عندما قالوا تزوج مطلقة ابنه المتبنى، فهذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تكونوا مثل هؤلاء، ولا تسمعوا لهم، ولا إلى أراجفهم، ولا إلى شبهاتهم، ولا إلى سهامهم المشمومة في نحر هذا الإسلام العظيم. لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وكيف أوذي موسى؟ لقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. قالها عندما كان يقسم غنائم أموالا، فقال رجل من الأنصار متهم بالنفاق وهو حرقوس التميمي،
قال ما هذه قسمة أريد بها وجه الله؟ قالها في غياب الرسول بين أصحابه هكذا، ما هذه قسمة، يعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما هذه قسمة، انظر إلى التنطع وكأنه أعبد من المشرع. هذا المبلغ عن ربه الذي يبلغك هذه التشريعات فأنت أعبد منه وأحرص الناس منه، ما أريد بها وجه الله؟ فقال له هذا الصحابي المؤمن، قال يا عدو الله، والله لأخبرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأخبرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحمر وجهه وتغيظ رسول الله، لأن هذه كلمة كبيرة، الرسول الذي يعلمهم كيف يصلون وكيف يتوجهون، وهو أخشى خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي علمهم التقوى والخشية، يقال عنه ما أريد بها وجه الله. لكن الرسول يعلمنا كيفية الصبر على إيذاء هؤلاء حتى لرسول الله في شخصه. قال لقد أوذي، ورسول الله يتكلم وقد احمر وجهه، لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. كان يستشهد نبي الله بنبي الله موسى بإيذاء بني إسرائيل له، لأن قائلا قد يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان المفروض أن يأمر بقتل هذا الرجل. الرسول كان يقال له وكان يتنازل عن أشياء خاصة به هو في حياته، مثل هذا الرجل ومثل الذي قال له، لأنه ابن عمتك يا رسول الله الزبير في شراج الحرة، في مسألة تنازعوا فيها في المزارعة، فقال للرسول لأنه ابن عمتك، تخيل يعني لأنه كأن يعني يحابي ابن عمته، رغم أن الرسول حكم بينهما بالعدل وزيادة في الرحمة له هو، فلما تقال لرسول الله رجعها إلى العدل المحض، لأن العدل كان والحق كان مع الزبير. لكن هذا لو قيل بعد وفاة الرسول لأحد، هذا الرسول هو الذي يتنازل ويصبر على الناس، لكن هذا لا يحق لأحد أن يقول أن الرسول كان يتنازل، هذا التنازل من شخص الرسول لأنه هو المبلغ عن ربه. أما الذي يسب ويستهزئ بالرسول بعد وفاته ويحتج بأن الرسول كان يتنازل، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز لنا أن نتنازل. الرسول يتنازل عن نفسه هو من مصلحة الدعوة ومن مصلحة أن هؤلاء يعلمهم وأنه حداث عهد بالإسلام، مثل هذه الأمور. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قبضه الله وتوفي إلى الرفيق الأعلى، فإنه في هذه الحالة لزام على الأمة أن تنتصر لرسول الله ولا تقبل أي إيذاء ولا غمز ولا لمس ولا غير ذلك. نبي الله موسى أوذي من بني إسرائيل إيذاء شديدا. لم يتكلم القرآن في هذه الآية عن أنواع الإيذاء، لكننا نتلمس ذلك الإيذاء من خلال استعراض القصص القرآني ومن خلال ما قصه الله علينا عن تعنت هؤلاء. ألم يقولوا لنبي الله أرنا الله جهرة؟ أليس هذا نوع من التعنت والاستهزاء والازدراء وإيذاء لرسول الله ومحاولة، نوع من أنواع التشكيك؟ أرنا الله جهرة، وهم الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهم الذين قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، واتهموه بالطيش وبالاستخفاف وبخفة العقل. أليس هذا إيذاء عندما قالوا له أتتخذنا هزوا، قال رد عليهم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بل إنه في الإصحاح الرابع عشر في سفر الخروج يقولون لموسى عليه السلام إذا صنعت بنا ما صنعت وخرجنا إلى هذه البرية فإنه كان خيرا لنا، فإنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في هذه البرية. يعني انظر، جماعة استمرأوا واستعذبوا الذل، كانوا أذلاء على أيدي المصريين، كان أقصى ما كان فيهم أنهم خدم وأنهم عبارة عن أذلاء يشومونهم سوء العذاب. ليس فرعون واحد بل الطبقة الحاكمة والشعب، لأنه كانوا خدما للشعب. رغم أنه انتشى لهم من الذل ونجاهم الله على يديه، إلا أنهم يقولون أنت وضعتنا في هذه البرية، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني كلما نجاهم يقولون تخيل أنت مصيبة علينا، شؤم علينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. رغم أن الله سبحانه وتعالى يجري الآيات تلو الآيات على يدي نبي الله موسى، ورغم ذلك يتعنتون. إذن إيذاء ما بعده إيذاء. ووصل بهم الأمر في بعض الروايات أنهم اتهموه في النهاية بقتل أخيه هارون، في لأن هارون مات قبل موسى عليه السلام في أيام التيه، 40 سنة يتيهون في الأرض. في هذه الفترة مات هارون، لأن موسى مات قبل أن ينتهي التيه، أيام التيه بأيام قيلة أو بشهر تقريبا. اتهموه لماذا؟ قالوا إنه صعد معه الجبل ثم نام جميعا على سرير، ثم فجاء السرير فرفع إلى السماء فنزل موسى بدون هارون. قالوا إنك قتلت أخاك حسدا لك لأخيك، لأنه أرأف بنا، لأن هارون كان لينا معهم، وموسى عليه السلام لأنه يعلم طباعهم فكان غليظا عليهم ويعلم تلاعبهم وأنهم من المكر ما بعده مكر، ولذلك كانوا يحبون هارون على موسى حسدا، يقولون أنت حسدته. ونسى هؤلاء أنه هو الذي دعا الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه أخاه هارون نبيا، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، كان دائما هذا الذي يحب أخاه. رغم ذلك ورغم كل ما جرى لهم بشؤم خلفهم له من التيه في الأرض 40 سنة، اتهموه بأنه تخيل اتهموه بقتل أخيه، وهم يعتقدون أنه نبي ويعتقدون أن هارون نبيا، يعني نبي يقتل نبي، وأي نبي أخوه. فلما كذبوه أجرى الله معجزة على يديه، فنزل سرير من السماء وعليه جسد هارون، وقال لهم إنني مت هكذا، ثم مات وقبض الله روحه مرة أخرى، أي شهد عليهم بأنهم كذب وأنهم افتروا على أخيه، ثم رفعه الله سبحانه وتعالى أو دفن مرة أخرى ومات. بل إنهم تعنتوا مع موسى أيضا وآذوه، لذلك يحذرنا الله سبحانه وتعالى من تتبع إيذاء النبي. كان موسى كما في صحيح البخاري، كان موسى رجلا حييا ستيرا، وكان لا يرى من جسده لا يكاد يرى من جسده شيء، يعني يلبس الملابس ويتشطر لدرجة لا يرى منه شيء. وعندما يريد أن يدخل يغتسل كانوا يغتسلون عراتا، فهو ما كان يغتسل عريانا بل كان يتشطر ويتخفى لدرجة حتى لا يراه أحد. فقال هؤلاء المشاغبون دائما والذين يريدون أن يضعوا حواجز مع الدعاء حتى لا يقترب منهم أحد، اتهموا موسى فقالوا إنه ما يتستر، هذا التستر أن يلبس هذا الثياب ولا يظهر من جسده شيء إلا أنه رجل آدر أو به آفة، واتهموه ورموه بالبرص بأنه به برص حتى لا يخاف الناس حتى لا يصابوا بالعدوى، إنه رجل به برص. لا، إذن عندما تتهمه بالبرص وتتهمه أيضا في الرجولة عندما قالوا إنه آدر، والآدرة انتفاخ الخصيتين، يعني رجل هكذا يداري نفسه لأنه ليس رجلا عاديا، ربما فيه عيب عورة سيئة يخشى عليه على نفسه أن يراها الناس. كل هذه اتهامات في الكمال واتهامات في الرجولة واتهامات حتى إصابته بالأمراض حتى لا يقترب الدعاء، عندما تريد أن تسأله سؤال تخشى أن تقترب منه لأنك ستصاب بالعدوى أو أنه رجل متهم في الرجولة أو غير ذلك. انظر هذا الإجرام وهذا الإيذاء لنبي الله وصل إلى هذه الدرجة. ولما كان الأمر عظيما وجللا لهذا الحد ماذا حدث؟ لما كان الأمر عظيما لهذا الحد وصل الأمر أن الله سبحانه وتعالى أجرى معجزة حدثت في ذلك الشأن لتبرئة موسى. فماذا حدث؟ حدث أنه كان يغتسل ذات مرة وكان يختفي كالعادة، فوضع ثيابه على حجر، وبينما هو يريد ثيابه إذا بالحجر يأخذ ثيابه ويجري بها، الحجر يجري يعني أخذ ثيابه جرى، فخرج موسى دهشا هكذا عريانا يجري بعصاه وراء الحجر، يا حجر، ويضربه ويجري، ثوبي حجر ثوبي حجر كما في صحيح البخاري، يعني يا حجر يناديه نداء العاقل رغم أنه يعلم أنه حجر، ولكن قال العلماء لأن الحجر تصرف تصرف العاقل فكان يناديه موسى. حتى مر على قوم من الذين آذوه من بني إسرائيل فرأوه على أحسن خلقه، وهذا مما قيل في تبرئة موسى، فبرأه الله مما قالوا. إذن برأه الله مما قالوا سواء بهذا السبب أو بغيره، الله برأه سواء بقتل أخيه اتهموه بقتل أخيه هارون أو بأي سبب آخر، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أي أيها المسلمون احرصوا على كرامة نبيكم ولا تؤذوا نبيكم ولا تتشبهوا ببني إسرائيل الذين آذوا نبي الله موسى، فبرأه الله رغم أنه بريء، هو لم يكن مذنبا، هو في الأصل بريء، لكن الله أظهر البراءة لنبيه موسى حتى لأنه صاحب دعوة وهو ذو وجاهة عند ربه، وكان عند الله وجيها، كان عند الله وجيها، كان ذا وجاهة ومنزلة وشرف عند ربه، كان مستجاب الدعوة، كان إذا سأل ربه شيئا أجابه، إلا عندما سؤال الرؤيا ما حرمه من الرؤية فقط. وكان عند الله وجيها، هذه الوجاهة لهذا النبي، لذلك حذر العلماء وخاصة في محاسن التأويل للقاسمي ذكر كلاما وجيها في هذا الموضوع، لأن هناك بعض العلماء أو بعض من ينتسبون إلى أهل السنة يجيزون التوسل بجاه النبي من هذه الآية بسبب هذه الآية، وكان عند الله وجيها، فالرسول أيضا من باب أولى كان عند الله وجيها، فهو وجيه عند ربه فعلا ذو منزلة وشرف. فرد عليهم إن الناس هو وجيه عند ربه، لكن لا يجوز التوسل بهذا الجاه الذي يقال في الناحية العرفية الجاه هنا معناه السلطة والنفوذ. يقول هذا عاقب فلانا بجاه فلان، أو خلص فلانا من السجن بجاه فلان الأمير أو السيد. لماذا؟ بجاه أي بسلطانه بنفوذه، وهذا هو الذي يجري في عقول العامة، بسلطان رسول الله بنفوذ الرسول أو بنفوذ النبي، وهذا محال. وقال عنه إنه شرك جلي لا شك فيه، هذا قاله الشيخ القاسم. ولذلك الذي المقصود هنا الجاه المنزل والشرف فقط، وليس النفوذ وليس السلطان. لا سلطان لأحد على الله سبحانه وتعالى ولا نفوذ. الله سبحانه وتعالى أعلى منزلة نبيه وأعلى منزلة الرسل جميعا، فهم ذو وجاهة عند ربهم، ليس بالمعنى الذي نذهب إليه نحن. فنحن نعلم أن الوجيه من الناس الذي له نفوذ وسلطان على الأمير أو على السلطان، لا يترك له كلمة ولا يرده. هذا موضوع يتنافى مع خصوصية رب العزة سبحانه وتعالى، ولذلك منعوا إجازة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان الشيخ الألوسي رحمة الله عليه في العراق، وكان الناس العامة يعني يشغبون عليه، فلذلك أجاز التوسل بجاه النبي هنا، لذلك يحتج بعض بالشيخ الألوسي. لكن رد القاسم وقال إن العامة، والشيخ الألوسي خشي من ألسنة العامة، ولذلك أجاز من ناحية له تأويل معين، لن ندخل فيه كثيرا. إذن وكان عند الله وجيها، أي كونوا، إذا كان هذا في موسى فما بالكم بخاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى لهم وللأمة بأسرها، ماذا عساكم أن تقولوا يا أيها الذين آمنوا، نداء الإيمان والتحبيب إلى كل من يصدق بهذا الدين. إذا كنت مصدقا برسولك، مصدقا بما بلغ به عن ربه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، خافوا الله سبحانه وتعالى، قولوا قولا سديدا. لا تقولوا قولا هكذا. ما هو القول السديد؟ قالوا القول السديد هو التوحيد، تقول لا إله إلا الله، قولوا للناس حسنا، قالوا هو التوحيد. قالوا القول السديد هو القول الصواب في أي شيء، الحق في أي شيء، تقول الله وقولوا قولا سديدا. إذا قلتم قولا سديدا أي أنكم لن تتهموا نبيكم ولن تتهموا دينكم ولن تتهموا أي شيء من هذه التي كان يفعلها بنو إسرائيل وهذه الأمم السابقة مع أنبياء الله. قولوا قولا سديدا. إذا قلتم هذا القول السديد ماذا عساكم؟ قلتم هذا القول السديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه هي المكافأة، هذا هو الجزاء. إذا أردت أن يصلح الله عملك، إذا أردت أن يصلح الله عملك ويهيئ لك من أمرك رشدا، فما عليك إلا أن تتقي الله وتقول قولا سديدا. هذا هو المطلوب. والقول السديد أن تلتزم بأوامر الله وتنتهي عما نهى الله تعالى. هذا هو القول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ولأن الأمة لم تقل قولا سديدا ولا تقول قولا سديدا، لذلك انحرفت عن النصرة والتأييد من الله تعالى، فصارت تتخبط تخبط خط عشواء، تسير خط عشواء، وصارت في نعال الأمم لأنها لا تقول قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله، انظر هذا هو الشر، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا بد، لا تطيع، لا قل أطيع الله فقط، تطيع الله ورسوله، طاعة واحدة لا تتجزأ. قل إن كنتم، أنا أقول أنا أحب الله لكن لا أتبع الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو، إذا أنت تزعم حبا لله فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت فعلا تزعم حبا لله. وما هو اتباع الرسول؟ أن تأتمر بما بلغك به عن ربه، وأن تنتهي بما نهاك به عن ربه، هذا هو. ولذلك لأن المسألة ليست أمرا هينا، فالله سبحانه وتعالى بين لنا قبل خلق الخلق في بداية الخلق مسألة كبيرة ليبين لك أن هذا المخلوق الصغير وهو الإنسان ماذا فعل عندما عرض عليه أمر في بداية الخلق، وماذا أجابت الأجرام الكبيرة المخلوقات العظيمة التي لا يساوي الإنسان فيها شيئا، لا يقارن الإنسان بهذه المخلوقات، السماوات، الأرض، الجبال، البحار، كل هذه المخلوقات، إيش حجم الإنسان هذا؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة، إيش هذه الأمانة؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا. وهل السماوات والأرض والجبال لها عقل لكي تفهم مثل هذا؟ وهل لها عقل مثل الإنسان أن يعرض عليها هذا العرض الاختياري؟ هذا ليس أمرا، هذا اختيار، وإلا لو أمرها الله سبحانه وتعالى لما استطعت، لا بد من الإجابة، ائتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. من الممكن أن يرغم الله الخلق جميعا أن يكونوا مؤمنين. إذن ما هذه الأمانة التي حدث فيها هذا الذي حدث؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها، رفضنا، أبينا، وخفنا من تبعاتها ومن المسؤولية، من العقاب، من الوزر، من الإثم، لكن الإنسان وافق وقال وحملها الإنسان. لكن هذا الإنسان تمرد وخان الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، جهولا في حق هذه الأمانة. إذن ما هي هذه الأمانة؟ قال اختلف العلماء على هذه الأمانة لأكثر من 20 قولا، لكن جمهور العلماء، علماء التفسير، يقولون إن الأمانة هي الفرائض، وهي الطاعات التي يثاب عليها العبد ويجازى، ثواب عقاب، كل ما هو متعلق من أصناف الدين ومن صروفه ومن آلياته ومبادئه، فهذه هي الأمانة. إذن الأمانة هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي الصلاة، هي الزكاة، هي كل هذه الطاعات، فهذه هي الأمانة. لأن السماوات والأرض خفنا من العقاب، لأن الله يبين لهذه المخلوقات أن إذا أطعتن هذه الأوامر واتبعتن فإن لكن الجزاء الحسن، وإذا خالفتن فإن الله أعد نارا تلظى لكن. إذا خفنا من التبعة ألا يشرنا فيها، وألا وخشينا ألا يتألى تحدث لهن مثل هذه التبعات، خشينا أن يقعن في الذنوب وفي الآثام، وأشفقنا من حملها. مسألة كبيرة لا نستطيع بالاختيار. قيل إن الله وضع في السماوات والأرض تمييزا، في عندما خلق الخلق وضع لها تمييز، مثل الإنسان يميز. لأن بعض العلماء قالوا إن السماوات والأرض هذا نوع من المجاز، يعني ضرب مثل، كأنه مثل إن الله لو وضع هذه الأمانة على الجبال والسماوات والأرض لرفضنا حملها، لكن الإنسان الذي كلف بها هو الذي تحملها، ولكنه كثير منها من هذا الإنسان، من نوع الإنسان، ظلم وجهل ولم يتحمل الأمانة التي كان من المفروض أن يتحملها. هذا نوع من المجاز والمثل وضرب المثل. العلماء يقولون إن هذا المجاز في حق الله ليس مجازا، أن الله سبحانه وتعالى ينطق الحجر، والله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن كل هذه المخلوقات تتكلم تسبح، الله هو الذي يفهم إدراكها ويفهم تسبيحها، ويعلم هو الذي خلقها. أما أنتم فأنتم لا تفقهون التسبيح. إذا ما داعي للمجاز ولضرب المثل؟ هو يقدر على أن يعرض هذه القضية على السماوات والأرض والجمادات، نعم هو خالقها، لأنه يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وحنين الجذع لرسول الله جماد، هل الجماد يشعر؟ هل الجماد يحس؟ ورغم ذلك الجزع كان له أنين، وكان له صراخ، كان يئني كأنين العشار، كالناقة العشار التي ستلد، والرسول احتضنه. إذن لماذا لم تقول هذا مجاز؟ إذا كان هذا في حديث الرسول ليس مجازا، ورسول نزل وهدهد وعرض عرضا على الجزع أن يكون معه في الجنة. إذن هذه المسألة، مسألة إن الجمادات تفهم، هل لا تفهم؟ هل أنت لا تفهمها؟ الهدهد الذي خاطب نبي الله سليمان لم يكن الناس يفهمون حديثه، ولكن من الذي كان يفهم الحديث؟ نبي الله سليمان، فعلمناه منطق الطير، كيف ينطق وكيف يفهم، هذه المعجزة. هذا الذي كان رسولا إلى أهل اليمن وخاطب وبين حجته وأرسل عليهم رسالة التوحيد والتهديد إن لم يأتوا إلى سليمان. هذا إذن هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى جعل من البشر من يخاطبها، كسليمان الذي سخر له الريح والجن والإنس والطير، كل هؤلاء سخر هذه المخلوقات لبشر مخلوق، فذلك بالله. لماذا نلجأ إلى المجاز هنا؟ لماذا نلجأ إلى هذا المجاز في حق الذي لا يستطيع، حق ليس عنده قدرة، وفي تناقض لا نستطيع أن نوفق بينه؟ هذا الذي نقوله. إذا الله عرض زي قال ابن حزم إنها الله سبحانه وتعالى خلق تمييزا لهذه المخلوقات، فلما أبينا وأشفقنا، هذا باختيار، يعني الله لن يعاقبها في هذا، اختارت وأشفقت، سلبها التمييز وأعطى التمييز لهذا الإنسان الذي ظلم وجهل فيما بعد، كان ظلوما ليس ظالما، هذه صيغ مبالغة، ظلوم أي كثير الظلم كثير الجهل، ليس جاهلا. عندما تتهم شخصا بالجهل قل هذا جاهل، هذه وصف متعار عليه، ولكن إذا قلت إنه هذا جهول، جهول مركب مجموعة جمعية من الجهل، هذا مجموعة من الجهل مركبة في شخص دائما. لذلك وما أكثر هؤلاء الذين يوصفون بأنهم من المجهول جهول، نقول هؤلاء هذا وزير جهول، هم من الكثرة حتى لا نجد في اللغة العربية ما تستوعبه أكثر من أننا أصف هذا المخلوق أو هذا الشيء الجالس على كرسي من كراسي الحكم إلا أن أقول جهول. لو أجد في اللغة ما هو أقوى من كلمة جهول لقلت، ولكن هو جهول مركب مجموعا من الجهل والحمق والغباء والعداء والظلم والاستكبار. إن عرضنا الأمانة، إذن الأمانة هي فرائض الله تعالى، هذه الفرائض طاعة الله تعالى، توحيد الله تعالى، كل هذه الأوامر أركان الإسلام، كل هذه هي الأمانة. الإيمان بجميع أركان الإسلام، بجميع أركان، كل هذه اسمها الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، أبينا حتى بصيغة أبينا هنا على صيغة جمع النسوة، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. انظر حتى هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة التي الإنسان لا يساوي فيها شيء، لا يقارن هذا الإنسان بهذا الجبل الكبير أو هذا البحر الخضام أو هذه السماوات المسموكات المرفوعات، هذه لا يقارن الإنسان بها، ورغم ذلك أشفقنا وتحملها الإنسان، تحملها الإنسان وتقبلها، أي تقبل أن يلتزم، أن يلتزم بهذه الطاعات وأن يثاب ويعاقب إذا خالف، وإذا أطاع فإن الله يثيبه الجنة، إذا خالف فإن الله يجج به في النار. هذا هو الميزان. إذا الإنسان هو الذي فرض، هو الذي تحمل هذه الأمانة، لكن هذا النوع من الإنسان، كلمة إنسان، هل هو آدم؟ هل هو الإنسان بنوع الإنسان؟ نعم، العرض الأول قد يكون لآدم، لكن الخطاب لنوع الإنسان، هذا الإنسان كل الإنسان، مؤمنهم بمؤمنهم وكافرهم، بمنافقيهم بمشركيهم، بكل الأجناس البشرية، بكل المخلوقات من جنس ولد آدم بما فيهم يأجوج ومأجوج، كل هؤلاء أولاد آدم جميعهم. هؤلاء الذين من المفروض كان أن يتحملوا الأمانة، ولكن الشياطين جاءت فاجتالتهم وغيرت جبلتهم فأطاعوها وعبادوها واتخذوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، فكان الإنسان فعلا ظلوما جهولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله نشكره، لا نكفر ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الأمانة بينها ربنا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وبين لنا حذيفة رضي الله عنه سرا خطيرا في هذه الأمانة، وبين لنا في حديث في صحيح البخاري أن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه حديثا قال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين عملت بالأول وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأول أن الله سبحانه وتعالى أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال فعلموا من السنة ثم علموا من القرآن، وفي الرواية فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. هذا هو الأول. أما الثاني، الحديث الثاني وهو عن رفعها، رفع الأمانة، يقول بينما الرجل ينام النومة، يعني ذات يوم يأتي يوم من الأيام والناس في أمانة وما شاء الله والعام، ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوتك، شيء يسير، يعني حاجة خفيفة هكذا، الوتك شيء أثر يسير لما تخدش حاجة هذا، فيكون فيظل أثرها مثل أثر الوتك، ثم ينام النومة هذا الوتك، يعني إذن الأمانة صارت قليلة جدا، فينام النومة فتقبض من صدره فلم يبق منها شيء إلا مثل المجل كحجر دحرجته على رجلك فنفط، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء. يعني الأمانة قلت فيأتي مثل المجل الذي يمسك الفأس، ومن أول الأيدي الناعمة، الناس اللي أيديها ناعمة والذين يكتبون يمسك الفأس، مرة تجد فقاعات بسيطة من الماء نتيجة أنه مسك الفأس أو يعمل بشيء، فهذا هو نوع من أنواع هذه الفقاعات البسيطة، هي سرعان ما تسير، هي في الأول تظهر هكذا فقاعات، هذا هو الأثر، يعني أثر الأمانة مثل هذه الأشياء التي تراها لا تساوي شيئا، كجمر دحرجته، يعني تأتي إلى جمرة جاءت على رجلك فنفط، يعني صار يعني لها أثر أسود خفيف هكذا، ثم ينتبر هكذا مثل هذه الفقاعات ثم يزول، يعني شيء بسيط، يعني معناها هو يتكلم عن أثر الأمانة لأن درجة أنها مثل هذه الأثار التي ترونها. ثم يأتي، إذن هذا هو آخر أثر للأمانة، ثم يأتي الناس فيطلبون الأمانة فلا يكاد أحدهم، ثم يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، لا تكاد تجد أحدا في العالم أنه يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني أقصى ما نبحث في بني فلان رجلا أمينا، أقصى هذا في هذه الفترة، تخيل من الندرة أنك لا تجد رجلا أمينا، تخيل عالم كله عبارة عن خونة، معنى ذلك عالم كله خونة، عالم كله عبارة عن مجموعة لا تثق في بعضها، فقط نسمع إن في بني فلان في دولة هناك ربما أو في قبيلة بعيدة فيها واحد نروح له نؤدي الأمانات أو نأتمنه على أسرارنا على أعمالنا على أي شيء، في أي شيء من الذي يبيعونه أو من الذي يفعلونه، ويقال للرجل ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه حبة خردل من إيمان، تجد واحد في التلفزيون مفكر الإسلام الكبير يتكلم ويحكي والناس ما شاء الله على الكلام يسحر الناس كلام جميل ما عاق يشوف التخطيط شوف التكتيك هيكل بينظر للعالم كله ما أعقل هيكل هذا هيكل الذي دمر الأمة وخدع الأمة أيام عبد الناصر هذا الذي كان ساحر عبد الناصر هذا الذي كان الإخوان يعذبون في أيامه وهذا الذي كانت الأمة تهزم في أيامه هذا الذي كان يزور على الأمة وهي مهزومة وبينهم إنها انتصرت في 67 هو هذا هيكل الذي الآن حكيم لماذا؟ لأنهم يريدون لهؤلاء القوميين والكراكيب التي تدمرت مع وجود الصحوة الإسلامية يحيوا مثل هذا الوثن حكيم علي أن المفروض أنت تحاكم الآن أنك زورت على الأمة الناس يقول والأسف بعض الناس يغسل في كلامه المعسول ما أعقله ما أدرافه هذا لم يكن كان يفطر جهارا في جريدة الأهرام وكان لأنه كان مشرف عليها وكان هكذا هذا الرجل كان من الاستخفاف والازدراء بالدين ما لم يعلمه إلا الله وفضحوا مع يعني الشباب حتى فضحوا علانية وقال له أنه كان يفطر في رمضان وأنه كان يعني لما اختلفوا مع بعض هؤلاء جميعا يقول ما أعقله ما أجلال ما حكي خبير ولا تجد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كل حديث يتكلم الإمبراطورية والأمريكية وستستوعب وهتغرق ويخوفك من السرعات لكن الإسلام بعيد في الدور خافي ولا يعني أنتم مهزومين أنتم مجموعة لابد تسلموا بالخبر هذا هو يعني هذا هو قدركم لكن طبعا هو يتكلم بطريقة الناس تظن أنه يحلل ويقول للأمة أنت لابد أن تنهض هو يقول لك سلم بالمكتوب هذا وإلا أنا كنت مقابل اللورد فلان وقابلنا وكان الكفار عند مش عارف في ترابيزة كذا وقلت له وقلت وأمرت رسلت وقابلت مش يعني أنت عملت تحكي وده أنت ماسك ما شاء الله ماسك التاريخ كله ده كلهم كانوا خادم عن أنا كنت صحفي يعني هذا رجل صحفي يعني إيش السلطان ده هذا كله أخذه لأنه كان الكاتب الخاص لعبد الناصر وكان يعد له الخطب وكان مستشاره الخاص إذن فهو لابد أن يحاكم نقول نحن ما أجلده والمسلمون ما شاء الله يعني ايش هذا هذا دمركم هذا خرب عقولكم على مدار جيل كامل ثم الان قناه الجزيره تاتي به ليدمر البقيه الباقيه لماذا لانهم يريدون عمدا تغييب الاسلام لا يوجد بديل الا هؤلاء عبد الحسيب العراقي هذا المنظر القومية وهؤلاء لماذا لأنهم انهزموا مشروعاتهم فشلة دمروا العراق ودمروا الأمة وفشلوا في فلسطين وفشلوا في كل العالم إذن إحياء الرمم وهذا النوار كنت لم تستطيع أن تواجهوا في أول معركة في العراق انهزمت كل هذه الجيوش التي كانت القومية ويحيى الوثن كل هؤلاء انهزموا جميعا لكن لما ظهر الإسلام يريدون إخفاء نور الله سبحانه وتعالى على يد هؤلاء الأبطال إذن هذا هو ما أجلده ما أعظمه ما أحسنه ولكن وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان أو كما قال حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذن هذه الأمانة تصل لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الأمانة بالساعة وخصصنا خطبة منذ سنوات في هذا الأمر إن الرسول يعني قرن الأمانة بالساعة لما سأله الأعرابي قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها يا رسول الله ها كيف إضاعتها يعني ضيعت وكيف ستضيع انظروا لتعلموا السبب في النكسة والوكسة والهزيمة والخراب الذي حل بنا الرسول أجابه هذا في صحيح البخاري قال وكيف إضاعتها يا رسول الله كيف الإضاعة ضاعت إزاي كيف ستضيع قال اسمع إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة هذا هو إذا أسند الأمر إلى غير أهله شرار الخلق سفلة القوم ضعة الناس الأخساء هؤلاء الرعاء يتطاولون في البنيان هؤلاء الذين يصيرون سادة الأمم واحد وضيع من سلالة الأذلاء
يكون سيدا. فجأة هكذا رئيس الزعيم من خالد الله واحد تخيل مخبر تحول إلى عسكري ثم شويش. ولما يحدث بينهم كل يوم انقلاب كما حدث في اليمن قال أبو على حمدي هذا المقدم أو العقيد. ثم ضباط الكبار خافوا إيه كل اللي هيمسك الدولة هيقتل فاختاروا أرذلهم وأحقرهم. تخيل هذا الذي كان يقول عنه السادات المقبور الهالف لا يفهم الفرق بين كامب ديفيد وكوز الدورة هكذا بالنص هكذا في الخطاب. تخيل الشاويش هذا يصير رئيس دولتين ليس دولة واحدة. كيف صار؟ من خلال خوف الآخرين وصلوا النقطة. لما استمرأ الحكم صار له يطلب جذور فالفساد زرع فساد قبيلته من أقل القبائل حتى لو قسناها باللحى المادية. ورغم ذلك من الذي وصله للأسف الذي وصله إلى هذا الحكم؟ من يسمون بين قوسين الإسلاميون هم الذين تحالفوا معه. لماذا؟ لمحاربة الشيوعية في اليمن الجنوبي في عدن. طبعا الشيوعية في اليمن كانوا خرابا ووبالا على الإسلام ولكن أمريكا غضت الطرف وبعض الدول غضت الطرف وصارتوا يعني صار هؤلاء يقاتلون كما كنتم تعلمون ما يحدث في أفغانستان الشيوعية هذا الدمار هذا الوبال الأحمر. نعم هؤلاء الملاحدة. فمن من هي المادة التي كانت التي وصلت هذا الوضيع إلى أن يكون رئيسا لدولة كبيرة؟ كيف هذا؟ من خلال هؤلاء شحن معنوي إسلامي كان في كل الشيوعيين أمامه. وكنا شهداء على هذه الحرب وشفنا ورأينا ماذا كان يحدث في هذه الحرب. إن الذي انتصرهم أهل الإسلام هؤلاء المساكين الذي يسجنهم الآن نفس التاريخ يسجنهم الآن هو الذي طردهم من قصره. كان الشيخ الزنداني صديقه كان مستشاره في القصر. الشيخ الزنداني لما قامت ثورة مظاهرة كبيرة بمليون واحد في صنعاء ماذا حدث؟ كرر نفس المصيبة في التاريخ. كان في إمكانهم أن خرجت المظاهرة ليس بالعصيان والحجارة مثل ما يحدث في مصر ولا بعض الدول. خرجوا كلهم انت تعلمون ان الشعب اليمني مسلح خرجوا بالاسلحه كلاشينكوفات كلها. ورغم ذلك صرفهم ايتها الجماهير انصرفوا. ماذا بعد؟ تم طرده بعد ذلك من القصر وتم ما صار الرجل مطلوب امريكيا الان حتى انه بيدعم الفلسطينيين وبيدعم ولا علاقات بالقاعده وغير ذلك ويريدون طبعا تاميم جمعيه الايمان التي انشاها. أنت كنت أنت الذي نصرت هذا المجرم ثم لما أراد الناس أن يزيلوه أنتم الذين حجبتم الجماهير أن تزيلهم مثل ما حدث عبد الناصر بالضبط. نفس السيناريو حدث قديما لما قامت هذه الجماهير كلها وأحاطت في منطقة الضرب الأحمر كل الناس أحاطوا بهؤلاء الحفنة مما يسمى الضباط الأشرار هؤلاء الأحرار مجموعة من المجاهيل. فجأة لا يغرقوا بعض الإخوة الشباب المصري الحديث لا يعلمون يعني يغيرون يعني تتكلم عن التاريخ وتاريخ إيه هذا تاريخ أسوأ. هؤلاء عبارة عن أغرار أجهال مجاهيل فجأة أنت تعلمهم الآن أسماء كبيرة لأنهم مسكوا الحكم واستولوا عليه واغتصبوه بإيش المخابرات الأمريكية. ورغم ذلك وبخيانة بعض المسلمين وباشتراك بعض المسلمين معه وبخذلان المسلمين أيضا وخذلان الشعب وسكوت الشعوب هذه عليهم. إذن ماذا حدث؟ قال عبد الناصر وبطانته وحوصروا جميعا وكادوا أن يفتكوا بهم ويمسكوا خذوا يا جماعة امسكوا الحكم امسكوا أيها المسلمون الحكم. ماذا حدث؟ قال لهم رحمة الله عليه السيد نحسبه كذلك مستشار عبد القادر عودة انصرفوا ايتها الجماهير انصرفوا راشدين ارجعوا الى دياركم. صرف الجمهور صرف كل هذه الجماهير وكانت فرصة ذهبية سانحة لإزالة هؤلاء جميعا. ولكن ماذا حدث في نفس اليوم بعد انصراف الجماهير؟ ماذا فعل؟ رد له الجميل عبد الناصر اطلق جباهيته وحراسه زوار الفجر قبضوا على كل هذه الكشوفات كل الكوادر ما تسمى الكوادر الإخوان في تلك الفترة قبض عليهم جميعا في الفجر آلاف مؤلفة في من البشر تم سجنهم في السجون، هذا هو الجزاء. وماذا فعل فناء؟ قبض على عبد القادر عودة وحوكم رحمة الله عليه وأعدم. هو مجموعة من الناس. هذا كان صديقا على فكرة عبد القادر عودة، كان صديقا لعبد الناصر، وكان عبد الناصر يحترمه، وكان هو يحترم عبد الناصر، بل إنه كان يميل لعبد الناصر ضد المرشد. تخيلوا، هذا هو التاريخ. وهو الذي كف الجماهير عن إزالة هؤلاء الضباط، لكن لم يكونوا معروفين كما تظنون الإعلام بعد ذلك، ورغم ذلك فوتوا على المسلمين هذه الفرص. إذن هناك أمانات خناها نحن، هذه الأمانات خانتها الأمة. إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. تخيل لما دستور دولة يتغير في 15 دقيقة. مات الأسد، جاء الفهد، جاء مجموعة من الحيوانات، فهد وأسد وحمار، يعني تخيل لما في ربع ساعة 15 دقيقة يستخفون، يرفعوا سنه من صغر لأنه لم يكن عنده 40 سنة، يرفعوا السن في 15 دقيقة. موافقون؟ موافقون، إجماع، يلا خلاص انتابع صدر رئيس دولة. ما هذا؟ والآن كل واحد من هؤلاء الأراجل، لأن الأمر وصب على غير أهله، والأمة مشاركة في الخيانة، شاركت في الخيانة لأنها سكتت على هؤلاء الطواغيت المجرمين. هذا لهم. كل واحد فيهم الآن مجهز ابنه سلالة، بعد ما كانت ملكية صارت جمهورية، هي الآن المرجو، كله ملك الآن، زي ما كله جمركية. حسني مبارك يجهز ابنه، هذا يعني لا يعني هذا ابنه الجمال، هذا ليس له علاقة من الجمال في شيء، لا جمال في الخلق ولا الخلق ولا الطبع، عبارة عن يغسل الأموال. هو الذي كان، تخيل ما يقول لك أنا أشتري أموال مصر، من أين لك هذا؟ مثل ابن لوتري عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس أحدكم في بيت أبيه وبيت أمه؟ يعني من أين تشتري ديون؟ يعني مين اللي كيف تشتري ديون مصر ويقوم بغسيل أموال، متهم بأشياء كثيرة، من أين لك هذا أصلا؟ من الذي أعطاك كل هذه الأموال؟ راجل موظف ضابط، أقصى حاجة ضابط، أبوه ضابط، كيف يتحول واحد ضابط من أسرة عادية متوسطة عليه يتحول إلى هذه المليارات؟ كيف هذا؟ تحكمون في بلد كبير والبلد تفرق هكذا والناس تشاهد، يعني حاجة إجرام ما بعد إجرام. ولعلكم قرأتم قصة الفتاة التي حدثت في مصر، انظر إلى الهوان للأمة، لأن الأمة سكتت ووصل الأمر إلى غير أهله، انظر ماذا حدث في بيت طفلة وبنت في الثانوي، في أولى ثانوي كان في امتحان مادة اللغة العربية، مادة اسمها التعبير، مادة عادية، فكتبت، كان موضوع عن الصحراء واستثمار الصحراء، كتبت في آخر الموضوع أن جورج بوش هو الذي يمنع مصر من التقدم، ولعنت جورج بوش وسبت جورج بوش بأنه سبب كل هذه الإهانة وسبب كل هذا الخراب الذي حل بنا، كلام يعني المفروض يعطوها جائزة عليه. انظر، يعني كتبت في آخر التعبير أن سبب عدم نهضتنا ورغم هذا هو جورج بوش وهذه الدولة المجرمة، وشتمت جورج بوش إنه سفيه، سبت، قالت هذا الرجل سفيه، هذه كلمة يعني طيبة، مجرم، دراكولا، مخرب، مجنون، ما يعني سفيه، هذه ممكن واحد صديقه كان يقول انت سفيه ولا يعني عليك، لكن هو اشد واشرف من هذا، هو ابن كذا وكذا، يعني الواحد يستطيع. لكن هذا الموضوع ياتي، انظر، علموا الناس يكون عندهم قرون استشعار امني، ومدير التربيه والتعليم مخبر. تخيل مدير التربيه والتعليم لما يقرا كان ممكن يفوت الموضوع، يعني بيعلمها واحدة بتقول رأيها وخلاص، نوع من التنفيذ. هذا ملكي أكثر من الملك، راح ماسك الورق ووضعه وأرسله لمين؟ لأمن الدولة. اتصل بأمن الدولة، بنت بتسيء إلى الذات، وقالت إن الرئيس إنها بتسيء إلى جورج بوش، ووصلوا المرأة، لازم تحرم من الامتحان ولازم تفصل، وقرار من المديرية، ان البنت لابد تحرم من المادة، يعني البنت ناجحة حرموها وقالوا لابد تحرم من المادة، والامر وصل لطبعا لجرائد المعارض، كبر الموضوع، اضطروا في النهاية بعد ماذا؟ اضطروا في النهاية ان رئيس الوزير يتدخل ويناقشوا في مجلس الشعب مشكلة آلاء فرج هذه البنت، ويناقشوا الموضوع ويقولوا ماذا؟ رئيس الوزير التعليم قال يعني نحن سنسمح لها في عيد المادة في الدور الثاني, يعني هو اللي بيتخلفوا عن المادة في الإجرام, يعني لكن لا نحرمها, يعني لكن لا نحرمها. يقول واحد آخر, يقول من هو الكبار القول, من المفروض أن نعاقب هذا المدير التربية والتعليم الذي فعل ذلك. يجب أن تكافأ الطالبة وأن تحيى على حرية تعبيرها. هو بيحاول يدان الشوء لأن المشكلة مصيبة هذه, ورغم ذلك انظر يجبروا البنت المسكينة على أنها تعيد الامتحان رغم أنها ناجحة فيه, لأنهم أصدروا قرارا في مديرية التعليم أنها تفصل السنة دي, يعني لا تدخل خالص. راح قال لا طب الغيها خالص واعتمد المادة, لكن لا. وصل الأمر لماذا؟ لأن لم يعد لنا قرار في بلادنا, بلاد الإسلام لا يعد لها قرار. تخيل وزارة التربية والتعليم فيها في كل مديرية حوالي 2 أو 3 من الأمريكان يشرفون على ما يسمى بتطوير التعليم, مخبرين. تخيل العضو, كنا ندرس عندما الانتداب ومشاكل الانتداب, وان دائما في كل وزارة مندوب بريطاني, فلما ندرس في كل وزارة عندنا وخاصة وزارة التربية والتعليم, هذا ستجدوه صدقوني في المغرب, وصدقوني ستجدونه في العراق, العراق هذا حدث ولا حرج, ستجدونه في تونس, ستجدونه كل هذه البلاد. الذي يتنفل هم هؤلاء المجرمون الذين أسند الأمر إليهم واغتصبوه. لماذا؟ لأننا سكتنا وخالفنا كلام رسول الله عندما بين لنا إذا أسند الأمر إلى غير أهل فانتظر الشعب. لماذا نحن كأن الشعب, يعني حاجة شيء كأن هذه المسائل تحدث في يعني في الفضاء, يعني في كوكب آخر. تخيل هذه الجرائم وهذه المصائب تحدث في بلادنا والشعب صامت والأمة ساكتة والأمة مكبلة ولا أحد, حتى الأمة لا تستطيع. المشكلة ليست في الأمة فقط, في من يقودون الأمة من ما يسموا مجموعات المدنية والمؤسسات, هؤلاء هم سبب كل وباء. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يخدرون الجماهير. الجماهير تريد بدل أن يشجعوها على الاعتصام على الأقل اعتصموا يا أخي, اعملوا اضراب اعتصام, يعني اعتصام يعني لا تخرجوا من بيوتكم, ها مش هتتعب, لم تتعب, لا تخرجوا لمدة مرة اسبوع, جربوا مرة يوم يومين, يعني اعملوا معهم عودوهم, خزنوا المؤن, خزنوا الطعام لمدة اسبوع, لمدة 6 أشهر هكذا. صدقوني لو ان معظم العمال والموظفين لم يذهبوا في يوم, اي اقوى دولة في العالم تسكت, لكن الناس لا تفكر فكرا جماعيا. الناس كل واحد يقول لك لما يعمل فلان خلاص ستأتي الدائرة عليك والخراب سيحل بك وأنك ستكون أحد ضحايا هذه الأنظمة المجرمة, هذا هو. وإلا فالأمة مشاركة بأمة الإسلامية, نقصد الأمة الإسلامية جميعها, الأمة الإسلامية جميعها مشاركة في هذه الجريمة. لأننا انظر ماذا يفعلون في فلسطين اليوم, 10-8 وزراء وحوالي أكثر, يعني حوالي كلهم حوالي 60 أو من ما يسموا أعضاء البرلمان وغير ذلك. هذه يعني أنا نقولها من باب اللي بين قوسين, يعني فين الدولة هذه؟ وزراء فين يعني؟ وزراء ليش؟ لعزبة يعني؟ وزراء لحارة مش هتحكوا علينا؟ وحكومة فين؟ حكومة في احتلال؟ انظر 10, تخيل لما الوزير يؤخذ هكذا يأخذون كالفراخ, اي حصانه هذه؟ ده انت ما في لا فرق بينك وبين المواطن العادي المسكين. طب يا اخي كان اشرف لك ان تكون مقاوم مجاهد افضل لك من هذا, هذه تشارك في هذه المجالس الذي تكرس هذا الاحتلال, وفي النهايه يريدونك ان تعترف هذا الاحتلال. انظر هذا يحدث في بلادنا والامه ساكته. تخيل يعني ضربوا لهم الكهرباء, ضربوا لهم اللي هي الأماكن أوصال منطقة صغيرة اسمها غزة والضفة الغربية, يقبضون عليهم جميعا.